وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإيمان، من جليل النعم دوام العطاء بالسخاء والكرم، ولا يكون هذا إلا من الرب الأكرم الذي يعطي جزيل العطاء ولا يمنع رفده كل الناس ممن خلق، ويمد ويوسع دائرة الدعوة إليه، ويمهل حبا في أن يعطي، ولأنه أكرم الأكرمين يوسع دائرة العطاء، لأنه يحب أن يتعرف الخلق عليه. وليست القضية قضية ملء خزائن، فخزائن المولى لا تنفد. ومن نعمه عليك أن خلق ووفق ونسب إليك وجعلك من أهل القدر وهو المعطي، وجعلك رفيع الشأن وهو المبوئ سدة ذلك. يقتضينا هذا أيها الإخوة أولا أن نقف وقفة التأمل حيال محراب عطاء هذا المولى لما يعطي وهو مستغن عما سواه. إنه الحب، وهو الذي قدم حبه وجعل حبك علامة على حبه، وهو القائل: يحبهم ويحبونه. لذا كان موكب التجلي كل ليلة كما ورد في الصحاح وفي أحاديث كثيرة، نعم وإن كانت متفاوتة المراتب ولكن قاسمها المشترك من منطلق ذلك الصحيح. وألهمت أيها السادة قبل البدء بالموضوع الذي أردت أن ألج محرابه وأعيش وإياكم أنس رياضه، أن أجمع جمل تلك النداءات من رب السماوات عبر ذلك الموكب، موكب التجلي، موكب الله، الموكب الأعظم الذي يتنزل كل ليلة، لا سيما إذا دنا وقت الفجر أي في وقت السحر. جمعتها فكانت على هذا العد: 11 عطاء هي أمهات. ألقي السمع إليها أخ الإيمان وأنا أقرأها بالحرف. أجل هي محفوظة، ولكن منية النفس، أنس القلب أن تحفظ على التفاعل فلا تنسى. فألقي السمع أخ الإيمان، يتنزل موكب الرحمن، موكب التجلي من علياء الأنس وامتداد تلك العطاءات، فينادي: ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من مبتلى فأعافيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من ذا الذي يسترزقني فأرزقه، من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه، ألا سقيم يستشفي فيشفى، من يقرض غير عديم ولا ظلوم. يا طالب الخير أقبل، ويا طالب الشر أقصر. من يقرض المليء غير العدوم، والوفي غير الظلوم. هي أمهات من العطيات، يحب مولانا سبحانه وتعالى أن نلج محاربها، ولكن بقوة الرجاء وتحقق مقام العبودية لرب السماء والعيش في أنس الوحدانية وفهم أنه الواحد وأنه الأحد وأنه لا شريك له وأننا متوجهون إليه من غير شرك لا ظاهر ولا باطن. وعليه يا سادة، فقد قدر المولى جل في علاه أن يكون خواص، أن يكون لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، وندبنا إلى التماسها وإلى قرع أبوابها لندرك أنها مفتوحة، وللطلب وندبنا ألا نقنع حيال أي طلب، فإن القناعة من الله حرمان. إنك تغرف من بحر والبحر ينابيعه لا تنتهي ولا تتوقف، فكيف ببحر عطاء المولى سبحانه وتعالى الذي إذا أعطى أدهش؟ والشيء المميز أن مولاك إذا أعطاك المرة الأولى حتى إذا ما أراد أن يكرمك ثانية جدد العطاء، يعني ليس العطاء الثاني كالعطاء الأول، فهو الواحد الأحد. وكلما عشت مقام العبودية له كلما جدد لك ذلك العطاء. نعم يا سادة، أسألكم ونحن في رحاب الليالي الأنسية المباركة ونستحضر خصوصيات المولى لعباده، في شعبان ترفع الأعمال إلى الله، وكأني بسيد الوجود عليه الصلاة والسلام يريد أن يشير إلى جرد الحساب على الإنسان كل عام ليستحضر حتى إذا ما احتضر كان المتجلي الله فيحسن الختام. انتبه إليها أخ الإيمان، في شعبان كما أشار سيد ولد عدنان ترفع إلى ربنا الأعمال، وجعل واسطة العقد في هذا الشهر ليلة نصفه، وبداية كي يزال الإشكال بإذن الله، لعل بعض الناس يسمعون إشارات الشنشنة التي اعتدنا عليها أن هنالك جمعا غفيرا يبدع أهل الشام لأنهم يهتمون بليالي شعبان ولا سيما ليلة أو لا سيما بليلة النصف من شعبان. أقول يا سادة، إن الذي حرر أمر بركة هذه الليلة كبار علمائنا، وإن الذي أكد على شأن وجودها وتجلياتها وحقيقة توارثها من الصدر الأول المحدثون، وقد أشاروا وبكل تجرد، نعم بأن شواهدها متفاوتة المراتب، ولكن من شواهدها مراسيل جيدة، فتخطيها أمر ليس من العقل ولا من العلم. هذا عدا عن أن ليلة النصف ويوم ليلة النصف من بركات شعبان، كذلك أن ليلة النصف ويوم النصف داخل ذلك أو داخلة شأنهما أو داخل شأنهما في أنوار الأيام الغر، كما ورد أنها الأيام البيض. فحينما يصوم أحدنا يوم 15 من شعبان يصوم يوما ندب إليه رسول الله في الأصل، فلا نخرج عن إطار عموم ما ندبنا إليه، فللأمر أصل وثوابته العلمية، فلا حاجة بنا لأن نشغل القلب بشؤون هي البدعة بعينها، لا من يعيش أنس ليلتها. فمن المراسيل الجيدة ما أخرجه البيهقي رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي الأعظم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم قال: أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. يغفر لكل من يطلب المغفرة ويغفر لكل من يطلب الرحمة، وإني على يقين أن قاسي القلب لا يعرف الرحمة لذا لا يمكن أن يطلبها، لا سيما أولئك الذين ما زالوا على قسوتهم حيال بني جنسهم والمهجرين والمحتاجين لا سيما إلى المأوى. وهذا أمر غدا واضحا للعيان، كل إنسان من هؤلاء إلا القليل النادر ممن رحمه الله بملء شدقيه يجسد قسوة قلبه بالعمل. يقول لمن لا يتجاوز راتبه 20,000: أجر بيتك 80,000. وهذا رخيص، لما؟ لأن الدولار مرفوع. دع عنك هذا الشقي وأهله وسل نفسك: هل سيدفعك ما أنت عابده مشرك بربك بسببه إلى حسن الجواب في السؤال في القبر؟ تعلم الجواب. والله لو كان الأمر متعلقا بالبقاء أبدا لجمعنا، لقلنا إن من العقل أن ندخر كثيرا فإنا سنعيش آلاف السنين، فأي عقل هذا الذي يدفعك إلى تجميع المال والموت مني ومنك أقرب من شراك النعل؟ امرأة حانية الظهر بعيدة كل البعد عن معرفة ربها أو مشاهدته أو مراقبته أو الخشية منه، تنادي فقيرة بأصبعها هكذا، تقول لها: من أين أنت؟ تقول: هجرت من مكان كذا. فراعنة: جزاك الله عنا كل خير. تقول: لا، وهي في قصر مشيد تعيش ووسعة وحياة ورفاهية. تقول: لا، مع كثرة مالها. تقول: ما بتوفي. شو اللي ما بيوفي؟ إنها بمنأى عن تجارة الرحمن أو عن التجارة مع الرحمن. ألا فلتنتظر هذه الشقية وإن كانت صائمة مصلية شقاء الأبد، شاءت أم أبت. أيها الإخوة، لعل بعض الناس يقول: لما تفرع؟ إن لم نعش. أقول الجواب: إن لم نعش حالنا مآسينا واقع عرض الداء والدواء فإننا مثل من يندب الأطلال، ولست ذلك الرجل. فيغفر للمستغفرين لطالبي المغفرة ويرحم المسترحمين ولا رحمة إلا لمن يرحم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي الحديث المشهور المحفوظ لدى العام والخاص والقاسي والداني، من لا يرحم لا يرحم. وفي الحديث المشهور المحفوظ لدى العام والخاص أيضا، إنما تنزع الرحمة أو لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فالذي يجد أنه لا يتحرك قلبه لإخراج ساكنين أو لتجويع أناس محرومين، ألا فليعلم أنه من الأشقياء. وعزة الله، لا يتركن كل شيء. هل سأحنث بيميني؟ يعني في حدا مكتوب عليه الموت؟ هذا اليمين ما في حنث أكيد. وعزة الله لا يتركن كل شيء. لكن العجيب أنه يجمعه كله ويتركه كله ويحاسب عليه كله. مغريبة، أي عاقل يفعلها؟ وعم نحمل أمواتنا بإيدينا، بكون واقف واحدنا، بكون واقف ورجل في جهة أخرى، جاءت قذيفة فمات ذاك وارتحل، ووارد أن يتجدد هذا باستشهاد ذاك، وهذا أمر مقدر عند الله. يقول لي أحد الأحبة، كانت نوبتي في الحراسة وهو يخدم، فقال لي أحد أصدقائي أريد أن أريحك وسأخرج عنك، فخرج فاستشهد. يقول قلت هي لي ولكن الله خصه بها، أقرب إليك من شراك نعلك لقاء ربك على أي شأن ستلقاه. والخطاب لنا جميعا ولا أستثني أحدا. أيها الإخوة، ويؤخر أهل الحقد كما هم. ذكرت الشحناء وسنتطرق إليها إن خدم الوقت. قالوا هي البغضاء، ذكرت البغضاء قالوا هو الحقد، ذكر الحقد قالوا هو الشحناء. إذن من منطلق واحد، بداية، هل قام رسول الله تلك الليلة لما أشير إلى أنس ليالي شعبان وأنه قوام صوام عليه الصلاة والسلام؟ نعم لقد قامها. ارجع إلى كل الأحاديث، بعض الناس يتمسكون بحجة علينا فيقولون إنكم تعتمدون إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. أنا ما ابتدأت بهذا الحديث، لاحظتم. اختلف العلماء في قبول هذا الحديث للاختلاف في بعض رواته، فلم أستشهد بهذا الحديث. وبعض أهل العلم والفضل ممن يؤخذ بقولهم قالوا هو حديث ضعيف ويؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ومع هذا لما كان هنالك اختلاف بدأت بالإشارة إلى الثوابت العلمية. نعم القيام وارد في كل الليالي كان شأنه عليه الصلاة والسلام، فكيف بالليالي الأنسية في شعبان وفي ليلة النصف والنصف الآخر لتهيئ النفس من أجل استقبال خلاصة السنة رمضان، كذلك أم لا؟ فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضها، أمنا أم المؤمنين، قام رسول الله ليلة النصف، أو قام من الليل وذكر ذلك أنها ليلة النصف، قال فسجد وأطال حتى ظننت أنه قد قبض، فقمت فحركت أصبعه إبهامه، إبهام رجله، فتحرك ففرحت إن ظننت أنه رحل صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول اسمع واحفظ، أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك، وأعوذ بك منك، وفي رواية جل وجهك، لا أحصي ثناء عليك نفس الدعاء في النوم ولو حرصت في دعاء النوم. أنت كما أثنيت على نفسك. قال فلما سلم ذكرتهن. قال يا عائشة تعلميهن وعلميهن فقد علمنيهن جبريل وأمرني أن أرددهن في السجود. حفظناها مرددهن سوا. أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن يستحب في ليلة النصف من شعبان القيام والدعاء وإطالة السجود. واعلموا يا سادة أنه كما ورد في الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث حسن وصححه الحاكم أقرب ما يكون العبد من الرب لا في جوف الليل الأخير ذاك اللي بعده عشان التنتين أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الأخير فإن استطعت أن تكون أي في جوف الليل الأخير فكن أو كما قال صلى الله عليه وسلم أي فادعوا الله في هذا الوقت أن تذكر الله. فإن استطعت أن تذكر الله في هذا الوقت في تلك الساعة فكن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والسجود ساداتنا الفقهاء أيها الإخوة يقولون نعم تبدأ الصلاة بإيش؟ بالقيام لكن منتهاها السجود. من هنا قالوا لا بد من المبتدأ والختام ولا بد من التحقق بالعبودية بمقام العبودية في الختام حتى يتصل قلبك برب الأنام. أقرب وهذا حديث صحيح في مسلم وغيره أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فأكثر الدعاء أيها الإخوة. في الختام حديث عائشة هذا الأخير طويل ولما خرج من بيته وقد زار البقيع ظنت أنه خرج إلى ضرائرها صواحبها كما أشارت لا أريد أن أطيل حتى إذا ما رجع وقد سمع نفسها سألها ثم ذكر لها فضل تلك الليلة ليلة النصف من شعبان وأشار إلى